السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
واضح الصوت؟ شيخنا أبو حفص.
تمام. بس شيخنا أبو حفص جيد الصوت ولا خفف الصوت شوي؟ خفف. طيب لحظة واحدة بس نجرب. دقيقة واحدة. حتى يطلع الصوت جيد. بسم الله. بسم الله. تمام. هاي على 50 شيخنا. تمام. طيب لحظة شوي. خلاص تمام تمام. الله يجزيك الخير. الحمد لله. طيب نعطي شوي استراحة مشان يلي بده يرتاح من شوي من درس الشيخ أشرف جزاه الله خير. ما بعرف نعطي استراحة 5 دقائق
نبدأ حتى نبدأ التسجيل
إن شاء الله رب العالمين. طيب كانوا عم يسألوا على بعض الإخوة كانوا الآن عم يسألوا كيف عملية التسجيل بتتم. من فوق في كلمة ملف. تمام. كلمة ملف بعد أول خيار Alt زائد R هو سجل المحادثة مع الكتابة. سجل المحادثة مع الكتابة بتكتب سوا فبيطلع مربع حوار بيقول لك وين بدك تحفظ بالديسكتوب أو بأي مكان. تمام. هل أفضل أن نسجل محاضرة أم نقلها من على الموقع؟ لا انا بتوقع انه الافضل انه تنقليها من على الموقع. تمام. ليش؟ ان شاء الله سيبدا الدرس بعد قليل ان شاء الله. ليش؟ لانه الان هلا ممكن انا احنا نحكي مثلا ممكن ساعة. تمام. ابدا انا ساعة اتكلم كاملة بس وقت انا اقطعها وبظبطها ممكن تطلع نصف ساعة او ثلث ارباع ساعة بالكثير. يعني في كلام انا ضمن الشرح ما بيفيد يلي عم يسمعه لان اغلب الناس اللي بدهم يسمعوا المحاضرة ما داخلين على القاعة. في امور متكلمة ضمن القاعة عن المحاضرات عن الدورة ما شرط حدا يعني ما بتخص احد فبيكون كلام مركز بس. نعم سيبدأ الدرس ان شاء الله. خفف الصدى شوي. خفف الصدى معلش بدي انا الكل حتى اضبط المايك يكون دائما نستخدمه على عيار معين. تمام. ابو الوليد عم تقول لي خفف الصدى شوي. انا ليش عم ساوي الصدى لحتى بالتسجيل بتاع الضابط يعني وتنرفع المحاضرات تكون يعني من اصل جيد حتى ما اضيف عليها مؤثرات من عندي على البرنامج بالبرنامج خاص يعني جيد الان. طيب ان شاء الله بس ممكن احيانا بس قرب المايك على تمي بيرتفع الصدى. طيب طيب سنبدا ان شاء الله الان بإذن الله تعالى بالتسجيل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كما تعلمون هذا هو الدرس الثاني من شرح منظومة المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. طبعا في الدرس الأول تحدثنا بشكل يعني سريع عن موضوع نشأة كيفية كتابة القرآن وكيف أبو الأسود الدؤلي بدأ بوضع قواعد ومن هذه الأمور. وتحدثنا كيف نشأ بداية علم التجويد. نحن لم نتكلم بالتفصيل عن علم التجويد وكيف الصحابة لم يكونوا بحاجة إلى هذا العلم أصلا لأنهم كانوا يتكلمون هذه لغتهم. فبدأ العلماء كيف وضعوا قواعد لهذا العلم. إن شاء الله في الدروس القادمة سأفصل تفصيلا كاملا عن هذا العلم. وصلنا إلى ابن الجزري رحمه الله تعالى. اليوم الدرس سيكون بإذن الله عن ابن الجزري العالم ابن الجزري رحمه الله تعالى. سأترجم له. سأتكلم عن المقدمة الجزرية لماذا أخذت هذا الصيت الواسع. سأتحدث عن أهم شروحاتها. سأتحدث عن أبوابها ماذا تكلم لماذا انتشرت كل هذا الانتشار إن شاء الله تعالى. طبعا ابن الجزري رحمه الله تعالى شيخ الإسلام. طبعا هو ولد ابن الجزري رحمه الله تعالى في دمشق. طبعا هذا الكتاب هو منظومة المقدمة الجزرية. ابن الجزري رحمه الله كما ذكرنا ولد في منتصف القرن الثامن وعاش 33 سنة من أول القرن التاسع عشر، وله كتب عديدة سنذكر ما أهم كتبه إن شاء الله، ومنها هذه المنظومة المباركة شرح، هي اسمها المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، وهي من 107 أبيات، وضاف عليها بعض يعني الشراح بيتان، تمام، ضافوا عليها بيتين فأصبحت 109 أبيات. طبعا هي إن شاء الله سنتحدث عنها في من أي بحر وكذا، ولماذا يختار العلماء هذا البحر في المنظومات. طبعا العلماء بداية حياتهم يقدمون العلم بشكل سهل، يحاولون تسهيل العلم للطلاب. طيب لماذا ينظمون المنظومات؟ تجد أن أغلب العلماء في القرون الماضية العلم يقدمونه على شكل منظومات. طيب ليش؟ مو النثر أسهل؟ لا، لأن العربي يحب الشعر بطبيعته. العرب في زمن كانوا يميلون إلى الشعر، كان الواحد منهم يتكلم قصيدة شعرية من غير ما يجلس وينظمها، ولكن عندهم لا كما تعلمون تفعيلات وما تفعيلات، كان هكذا صليقة يأتي بالقصيدة من أولها إلى آخرها بكل سلاسة، فكانوا يميلون إلى الشعر. فحتى العلماء يسهلوا هذا العلم كانوا ينظمون قصائد، يعني العلم يضبطونه بمنظومات ليقربوا العلم إلى طلاب العلم. مثلا ألفية ابن مالك في علم اللغة، اللغة نظمها من ألف بيت، هي في اللغة. لماذا؟ لأن الطالب يستحضر الأبيات الشعرية مباشرة. الآن الذي يحفظ منظومة المقدمة الجزرية عندما تأتيه مسألة في التجويد مباشرة يستحضر أبيات المقدمة الجزرية، البيت الفلاني يستحضره، أما لو كان نثرا ربما ما استحضره، تمام؟ فالعلماء بدأوا يجهزون يعني يعدون علمهم ويقدمونه لطلابهم عن طريق منظومات، مثل الإمام الشاطبي رحمه الله، الشاطبية نظمها في 1170 بيت، وكذلك قس عليه كل العلماء في اللغة، في الحديث، في الفقه، وفي التجويد، وفي سائر العلوم نظموا المنظومات. طبعا هناك منظومة حبتها الإمام أبو العباس، وكلكم تعرفون هذه القصيدة، اسمه شهاب الدين أحمد بن فرح الإشبيلي. طبعا هي عبارة عن قصيدة غزلية رائعة رائقة شيقة، طبعا نظمها في علوم الحديث، في ألقاب علوم الحديث وبعض مصطلحات علم الحديث. لماذا؟ ليسهل على الطلاب حفظها بطريقة سهلة. طبعا هذه القصيدة تعد يعني فعلا بحق من أعجب القصائد وأنفسها، يعني اعتنى بها العلماء وشرحوها ودرسوها. يقول الإمام المقري عن هذه القصيدة، هي بعنوان غرامي صحيح، هو كان هذا الإشبيلي يعيش في الأندلس. طبعا أهل الأندلس الشعر عندهم كان أغلبه غزلي، الأغلب الشعر عندهم غزلي، فنظمها بقصيدة غزلية في علم الحديث. الإمام المقري يقول: وقد شرح هذه القصيدة جماعة من أهل المشرق والمغرب يطول تعدادهم. ويقول الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، يقول: هذه المنظومة مشهورة مستفيضة عند أهل العلم، وترجع شهرتها لا لذاتها بل لإخلاص مؤلفها. شوف على الكلمة ما أجملها، قال: بل لإخلاص مؤلفها، وهي منظومة من ملح العلم لا من متين العلم. اسمعوا إلى هذه القصيدة، هي قصيدة في علم الحديث، قصيدة في علم الحديث، سأحاول بس إذا وجدت أنقل لكم إياها، حطها على اللوحة إن شاء الله إذا وجدت. طيب إن شاء الله حتى تقرأوا معي، دقيقة واحدة. بسم الله، طيب ما رفعت كل القصيدة؟ طيب ما في مشكلة إن شاء الله، إذا حدا عنده إياها يرفعناها. طيب يقول، اسمعوا القصيدة ما أجملها، يقول: غرامي صحيح والرجا فيك معضل. هون يصنف الآن أقسام علم الحديث، ويتحدث أيضا ضمن الكلام عن أمور في مصطلحات علم الحديث. يقول: غرامي صحيح والرجا فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، اسمه القاب صحيح معضل مرسل، وصبري عنكم يشهد القلب أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل، ولا حسن إلا استماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل، وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول، ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي، ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عذالي ترق وتعدل، وعزل عذولي منكر لا أسيغه، وزور وتدليس يرد ويهمل، أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل، وها أنا في أكفان هجرك مدرج، حديث المدرج، تكلفني ما لا أطيق فأحمل، وأجريت دمعي فوق خدي مدبجا، حديث المدبج رواية الأقران، وما هي إلا مهجتي تتحلل، فمتفق جفني وسهدي وعبرتي، ومفترق صدري وقلبي المبلبل، ومؤتلف وجدي وشجوي ولوعتي، ومختلف حظي وما منك آمل، خذ الوجد مني مسندا ومعنعنا، فغيري بموضوع الهوى يتحلل، وذي نبذ من مبهم الحب تعتبر، حديث المبهم، وغامضه إن رمت شرحا أطول، عزيز بكم، إشارة إلى الحديث العزيز، عزيز بكم صبا ذليل لعزكم، ومشهور أوصاف المحب التذلل، طبعا الحديث المشهور، غريب، حديث الغريب، غريب يقاسي البعد عنك وما له، وربك عن دار القلى متحول، هو الناظم قال وحقك، ولا يجوز طبعا، فبدلناها وربك عن دار القلى متحول، فرفقا بمقطوع الوسائل ما له، حديث المقطوع، إليك سبيل لا ولا عنك معدل، فلا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل، أوري بسعدى وبالرباب وزينب، وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل، فخذ أولا، الآن يذكر مثل أحجية أو حزورة، حتى كل هالكلام لمن يقوله؟ هو يصف شخص عزيز غالي عليه، يقول أنني مشتاق له، من هو؟ هذين البيتان يذكر هذه الأحجية، يقول فخذ أولا من آخر، ثم أولا من النصف منه، فهو فيه مكمل، أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابة مشعل، تمام؟ يقول أبر، يقول فخذ أولا من آخر، ثم أولا من النصف منه فهو فيه مكمل، يقول يعني خذ أول كلمة من الشطر الأول، وثم خذ الكلمة الأولى من الشطر الثاني واجمعها، فيصبح أبر، وأول كلمة من الشطر الثاني أهيم، فيصبح اسمه إبراهيم الذي يصف لها هذه القصيدة ويبين حبه واشتياقه له. شايفين كيف كانوا يقدموا؟ الآن هذه القصيدة من أشهر قصائد علم الحديث، قدمها يعني فعلا كالتبر المسبوك واللجين الصافي والعسل المصفى. طيب الآن نزل، رح نزلكم بس حتى تنسخوها إذا بدكم. وصلنا للبيت السادس. طيب دقيقة واحدة ننزلها، يمكن عم تاخذ ستة ستة فقط أو خمس أبيات. طيب ما عم تنزل كلها، بس يمكن خمس أبيات، خمس أبيات عم تنزل. طيب تمام، إذا بتنزلوها تمام من عندكم، حدا ينزل لنا هون؟ طيب لا، أي واحدة بس خذ الوجهة هاي، معلش دقيقة واحدة، لأنه الأبيات فعلا جميلة، نحط خمسة خمسة، معلش انقلوها لعندكم، مسجلوها سيبوها، حلوة القصيدة. وصلنا للبيت 15، هي 20 بيت. دقيقة واحدة بس بعد منكم. تمام، هاي الأبيات نسختها. شوف البيت الأخير شو بيقول لك، أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابة مشعل، أول كلمة من الشطر الأول أبر، وأول كلمة من الشطر الثاني أهيمه، فصار المعنى إبراهيم، فهذا الذي يصفه، تمام؟ هاي الأبيات، إذا في بيت مو ظابط خبروني عليه لحتى انقلوا إن شاء الله. كيف وجدت القصيدة؟ هكذا كانوا قد يقربون العلم لطلاب العلم. واضح الصوت إخواني؟ صوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ تمام تمام. طيب الآن ننتقل إلى ترجمة ابن الجزري رحمه الله تعالى. طبعا ابن الجزري هو في بداية القصيدة يقول راجي عفو رب سامعي محمد ابن الجزري الشافعي. نبدأ بالشرح ولا عم تنسخ القصيدة؟ نبدأ بالشرح. طيب يقول ابن الجزري رحمه الله، هي ليس يعني اسمه هكذا، ولكن يعني اسم ليس اسم العائلة، وإنما نسبة لجده البعيد، تمام؟ اسمه محمد بن محمد بن محمد بن علي بن الجزري، والجزري نسبة أجداده، أما هو فدمشقي المولد، ولد في مدينة دمشق، ونسبة الجزري إلى جزيرة ابن عمر، هي هذه الجزيرة على نهر دجلة وتسمى اليوم بوطان، بوطان هي شمال شرق سوريا، إذا دخلت قريلا في الأراضي التركية الآن، وهي كما يقولون في شمال الموصل في تركيا، ويكنى بأبي الخير رحمه الله تعالى. إذن هو الجزري يعني من جزيرة ابن عمر، إذا الجزري إذن من جزيرة ابن عمر الأصل أجداده يعني، أما هو فقد ولد في دمشق رحمه الله تعالى ويكنى بأبي الخير. طبعا نسبة جزيرة ابن عمر لابن عمر ليس ابن عمر الصحابي، وإنما والي تلك الجزيرة فأخذت اسما لها. فهو كان ابن الجزري رحمه الله تعالى كان شافعي المذهب، كان شافعي المذهب. طبعا كل العلماء ينسب، ابن حجر كان شافعي كذا، ابن تيمية كان حنبلي، فكان كل عالم يذكر المذهب تبعه في كتبه، ليس هذا أنه ملتزم بالمذهب، وإنما هذا الذي نشأ عليه، هذه كانت عادة العلماء يذكر مذهبه الفقهي. طبعا أبوه كان تاجرا كبيرا من تجار دمشق، مكث 40 سنة لا يولد له، تخيل اسمعوا القصة، ولد يعني كان تاجر ثري من أثرياء دمشق، فمكث 40 سنة لا يولد له، ثم حج في سنة 750 هجرة. طبعا الحج كان صعب كما تعلمون من تلك الأزمنة، كانوا يذهبون مش سيرا على الأقدام، فحج سنة 750 وشرب ماء زمزم، وعندما شرب شربها على نية ولد عالم، شوف النية، لا يريد ولد فقط وإنما يريد ولد عالم، فسبحان الله يعني هذا سر ماء زمزم. زمزم أنبعه الله سبحانه وتعالى استجابة لملهوف وهي هاجر، فبقي فيه سر الإجابة كما يقول العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. طبعا أغلبكم له مجربات مع ماء زمزم. فالحج كما تعلمون يكون في شهر ذي الحجة، وذي الحجة هو الشهر رقم 12. فولد ابن الجزري رحمه الله في 25 رمضان العام 751، يعني مدة الحمل فقط، يعني من ذي الحجة إلى رمضان 9 أشهر. سبحان الله، ولد في 25 رمضان عام 751 بعد صلاة التراويح. ثم كان أبوه من علماء دمشق، فأنهى الحفظ سنة 13، كان عمره 13 عام لما حفظ القرآن، وكان فصيحا بليغا من صغره، وصلى به إماما، تخيلوا عمره 13 سنة صلى بالناس إماما، وهو ابن 14 سنة حفظه، إذن عام كان عمره 13 سنة وصلى به إماما بالناس وهو ابن 14. طبعا من يصلي بالناس في تلك الأيام؟ يصلي المتقن، مو الآن مثل الله يتوب علينا كل ركعة وركعتين بيأخطأ الإمام، لا، كان عنده إتقان، ما في مجال لا يأخطأ، سبحان الله، كان متمكن. يعني بعض الآن حفاظ القرآن بيقول لك مثلا، والله بتقول له كم حافظ؟ بيقول لك 15 جزء، وهو بيقول لك بس ممكن أنا 4 أجزاء أو 5 أجزاء، هذا ما حافظ، هذا حافظ 15، حافظ بس فقط 3 أجزاء، تمام؟ أما بيقول لك حافظ 20 جزء، 25، وهو ممكن 3، لا، أنت حافظ 3 مو حافظ 20، تمام؟ فكان هنا ضابط ضابط. ثم أتقن القرآن وانتقل من بعده للمرحلة الثانية، واتجه لدراسة العلوم الشرعية. علوم اللغة، علوم الحديث، علوم الفقه، جميع العلوم. ثم بعدها بدأ يفرد القراءات على عدد من الشيوخ وعمره 15 سنة، 15 سنة. إذا بدأ يفرد القراءات، قراءة حفص، قراءة عاصم، نافع، هذه القراءات بدأ يفردها قراءة قراءة. ثم جمع القراءات على الشيخ ابن اللبان وهو كان أعظم الأئمة في دمشق، جمعها القراءات عليه. بالإضافة لذلك اتجه لعلم الحديث، سمع الحديث والفقه، يعني كان يأخذ من كل علم بطرف. أذن له بالإفتاء شيخ الإسلام إسماعيل بن كثير رحمه الله الدمشقي صاحب التفسير، هو الذي أذن له بالإفتاء. طبعا إسماعيل بن كثير كان من طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية، كانوا كلهم في دمشق، ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، النووي، كلهم في دمشق، ابن دقيق العيد، كلهم. فأذن له ابن كثير رحمه الله تعالى قبل وفاته بالإفتاء، طبعا هذه شهادة عظيمة. وأخذ شهادة من العلامة البلقيني بالإفتاء. طبعا من يفتي؟ يفتي المتمكن سبحان الله، لأنه لمس فيه القدرة على الاستنباط والفتوى، ووجد عنده علم غزير. يعني إنسان يهيأ ليكون مفتي ويقدم ليكون مفتي في زمانه، ليس في زماننا. الآن المفتي ممكن بالفلوس يصير مفتي سبحان الله، أما عندهم كان يجب أن يأخذ يعني تزكية من كبار العلماء، فزكوه. ثم بعدها جلس للإقراء. الآن الشطر الأول من عمره قضاه في التعلم، والثاني في التعليم. وأين كان يجلس للإقراء؟ هناك في الذي يذهب إلى مسجد الأموي في دمشق، هناك قبة تسمى قبة النسر بالمسجد الأموي. هذه القبة تحتها يعني يجلس فقط كبير العلم، كبير البلد في العلم. مثلا في الفقه يجلس كبير الفقهاء يعطي الدرس، في الحديث يجلس كبير العلماء في الحديث يعطي الدرس، في الإقراء فكان هو يجلس تحت قبة النسر، يعني هو أصبح كبير العلماء في زمانه في هذا العلم. فجلس يعني يدرس الناس ويعلم الناس، وصل إلى مرحلة عظيمة إلى الإفتاء. تخيلوا إلى أن يجلس تحت قبة النسر في المسجد الأموي، حتى يقول الشاعر: إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. يعني بعض الناس بس بده يتصدر، تعالوا شوفوني أنا بفهم بكل شيء سبحان الله. في ناس لا تخطئه كلمة لا أدري، ما بيقول ما أدري أبدا، كل شيء بيعرفه، فهذه مصيبة. قال: ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. فهناك يعني أبيات تحضرني الآن جميلة، يقول أحد الشعراء، يقول: يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخا فهم لإدراك العلوم، ولم يدر الجهول بأن فيها غوامض حيرت فهم الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. يقول هذا الشاعر أنه لا أظن أنه إذا تعلمت من الكتب فتحت كتاب تعلمت وأصبحت عالما، لا، يجب أن يعني تثني ركبتيك عند العلماء. لا تصبح عالم إلا إذا يعني التزمت العلماء. هون يقول: إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. من هذا توم الحكيم؟ هذا توم الحكيم يضرب المثل به من قديم، هذا تعلم الطب من الكتب، تمام؟ يتعلم الطب، كان يداوي الناس من الكتب، يأتي بالكتب القديمة ويعني يحضر خلطات من الطب والأعشاب وكذا من هاي، ثم ماذا يفعل؟ يعني يعمل خلطات للناس ويداوي بها الناس، تمام؟ فيوم من ذات الأيام وجد حديث: خذوا عني الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. هذا كيف قرأها؟ قرأها: خذوا عني، طبعا الداء الحبة، ولكن ربما وسخة صغيرة كانت أمامها على الياء، فقرأها على الباء، فقرأها: خذوا عني الحية السوداء. شوف بس نقطة صغيرة: خذوا عني الحية السوداء، فأتى بحية سوداء، هذه من أخبث الحيات. إذا أخذ هذه الحية وطحنها وأعطاها لمريض فمات مباشرة. لاحظتم كيف؟ أخذها من الكتب. مرة يعني كان في شخص يقرأ على المنبر، يحمل طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث طبعا في صحيح مشكات المصابيح. فقرأ هذا يحمل هذا العلم من كل خلف هو الصحيح وذوله فقراها عدو له. وبدأ يشرح للناس انه عدوي انه هو يحمل العلم وينتصر للعلم وبدأ يشرح. يعني هذا لم يقرأ ولم يسمع هذا الكلام من العلماء فضل واضل سبحان الله. ايضا بعضهم في حديث المؤمن كيس فطن، وان كان في هذا الحديث يعني ما قال يقرأها. وطبعا هذا الحديث موضوع ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، اقرأوا المؤمن كيس قطن ليس كيس فطن وإنما كيس قطن. طبعا ومن هذه الأمثلة كثيرة يعني من يعني النبذ والمضحكات. قرأ أحد طلاب العلم في الأزهر في كتاب المعاملات ما نصه: ويحرم بيع برم بلون ببرم بلون. قال فاستعصت علي، هو طالب علم بالأزهر، ويحرم بيع برم بلون ببرم بلون. قال استعصت علي فنظرت في الشروح لا لم أجد ذلك من يعني ما أحد من العلماء علق عليها. نظرت في الحواشي، نظرت في الكتب، في ما تركت شيئا. قال فكدت أتهم الشروح ثم أو المتون، أو ربما أتهمت المؤلف يعني. بعدين قال فرجعت يعني لنفسي، ربما أنا أخطأت بالقراءة أو شيء، فرجعت لشيخي أسأله، فقال ما أخذ أحد العلم من الكتاب دون معلم إلا ضل. طبعا المعلم يشرح الغامض تعرفون، يقيد المطلق، يفصل المجمل، لأن الله سبحانه وتعالى طبعا الله أرسل مع كل كتاب رسول يعني يشرحه يبينه يبلغه يوضح العبارة. تمام. طبعا هذا الشيخ ماذا قال؟ قال رحمك الله قرأته ويحرم بيع برم بلون ببرم بلون، هي ليس كذلك، ويحرم بيع بر مبلول ببر مبلول. لاحظتم؟ ويحرم بيع بر مبلول ببر مبلول. كيف قرأها؟ لاحظتم؟ بعض الدعاة الجدد الآن للأسف يعني طبعا هذا الكلام بر مبلول ببر مبلول طبعا ليس بحاجة لأن حدا يشرحه من العلماء، يعني لا تجده لا في القواميس ولا في الشروح ولا في الحواشي، لأنه كلام مفهوم، كلام مفهوم ليس بحاجة لشرح. تمام. كما قلت لكم يعني الآن بعض العلماء الجدد الآن خاصة الذين يظهرون على الفضائيات يعتمدون على كتب القدامى. طبعا كتب القدامى فيها الشيء الجميل، مثلا مثال إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين طبعا تعرفون فيه الطامات الكبرى وفي أحاديث موضوعة كثيرة حققه الإمام العراقي رحمه الله تعالى، وهناك أحاديث موضوعة كثيرة. فبعض الدعاة الجدد أنا من خلال ما أسمع أستمع إليهم أحيانا أعرف أنهم يأتون بالأحاديث والقصص وكذا يعني التفصيلات من إحياء علوم الدين، فيأتون بشيء أشياء جميلة فعلا هي، ولكن يعتمدون على أحاديث ضعيفة وموضوعة. هكذا تقدم العلم للناس فقط من الكتاب. والآن كلكم تعرفون بعض الدعاة يعني سبحان الله يعني شباب صغار يأتي بالعجب العجاب حتى يتطاولون على يعني هذا أولى أقزام يتطاولون على العمالقة. يعني واحد سمعته شاب صغير طلع عن يتطاول على الشيخ أبو إسحاق، يا سبحان الله شاب صغير أنت تتطاول على محدث العصر الآن الشيخ أبو إسحاق الحويني سبحان الله، ويتهمه بالجهل. وقال الشيخ أبو إسحاق أنه قال هذه يأتي بالكتب على الفضائيات ويضعها هكذا أمامه، قال أتحدى إذا بيعرف الفهارس يقرأها، إذا قرأ الفهارس تبع الكتب، ولكن حتى يخدع الناس يأتي بالحديث الضعيف والموضوع ويؤول وسبحان الله. فهذا ليس تعرفه أنه ليس تربية علماء وإنما تربية كتب. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني السداد والتوفيق. طبعا فكما قلنا رحمه الله تعالى ابن الجزري فبدأ بالإقراء، ثم بنى بي دارا في دمشق اسمها دار القرآن الكريم، ثم ولي القضاء في دمشق يعني مجبر ومكره وله القضاء في دمشق وكذلك في شيراز سنتحدث عنها. قام بعدة رحلات من جملتها دخل بلاد تركيا ونزل بمدينة اسمها بورصة الذي يعرفها. طيب لماذا ذهب إلى بورصة؟ كان هو في الحج يحج، فأخبره بعض الوافدين بأن في مدينة بورصة يسموها بورصة هي تركيا أن فيها طلاب قرآن ليس لهم أمل في الدنيا إلا أن يقرأوا عليك، ولكن تمنعهم قلة ذات اليد أن يسافروا إليك، يعني في طلاب علم في تركيا يتشوقون لأن يقرأوا على ابن الجزري، ولكن لا يستطيعون ماديا أن يرحلوا إليه، لأن الرحلة في طلب العلم تحتاج إلى مبالغ. فماذا قال؟ فقال أنا أذهب إليهم. سبحان الله، لم يكن هناك لا خطوط تركية ولا إماراتية ولا سعودية. سبحان الله، على أي خطوط ذهب؟ ركب البحر من جدة إلى مصر، ثم ذهب إلى القاهرة، ثم من القاهرة بالبر إلى الإسكندرية، ثم أخذ البحر إلى أنطاكيا. وصل ونزل ضيفا على أحد أهل أنطاكيا هناك. طبعا وصادف ليلة وصوله أن واحدا من أولئك الطلاب الفقراء الذين يريدون ابن الجزري قرر الذهاب للحجاز ليقرأ على ابن الجزري، فذهب إلى أنطاكيا ليكمل الرحلة. سبحان الله، فدخل وصلى العشاء مع الناس في المسجد، فجلس في المسجد ولا يعرف أين يذهب، فبقي جالس في المسجد، فرآه رجل قال كأنك غريب. قال نعم. قال هل تعرف أحدا في البلد؟ قال لا. قال اذهب معي. فأخذه واستضافه في بيته ووضع له طعام العشاء وبدأ يسامره. ومن جملة الحديث هذا الرجل قال وصل اليوم لمدينتنا ابن الجزري، يقول لهذا الشاب الذي يريد أن يذهب إلى ابن الجزري، فقام وقعد يعني تفاجأ، فقال والله لا أنام حتى أراه. فسألوا عن البيت الذي نزل في ابن الجزري، فذهب إليه وبدأ يقبله ويقبل يديه وأقدامه ويبكي، وجلس في أنطاكية حتى ختم القرآن عليه. سبحان الله. ثم ابن الجزري تابع لبورصة، طبعا ليس من أجل المال وليس من أجل شهرة وليس من أجل راتب وليس من أجل منصب وليس من أجل شيء، يعني الرحلة في تعليم. والله يا أخوان الذي يذهب هذه لا يعرفها إلا من ذاقها. والله العظيم إذا تذهب إلى شخص معين لتعلمه القرآن ليس لشيء، لا لمنصب ولا لمال ولا لجاه ولا لسمعة، فقط لتقدم وتخدم كتاب الله، والله الذي لا إله غيره تشعر بمتعة لا يشعرها الملوك أبدا، ما يشعرها الملوك. هذه السعادة والنشوة التي تشعرها في قلبك عندما تخدم كتاب الله ليس من أجل شيء. أذكر قصة حصلت معنا. كنت مرة أنا والشيخ أيمن حفظه الله، شيخ أيمن السويد، كنا في سيارتي ذاهبين مشوار، ففي الطريق رن موبايله فرفع، كنا هنا في الإمارات، فإخوان في عندهم معهد مشهور بمصر والله نسيت شو اسمه، اتصلوا فيه فقالوا له عندنا حفل تكريم حفاظ القرآن الكريم، حفل كبير يقام في مصر. هذه القصة من حوالي 4 سنوات، هناك يعني تكريم لحفاظ القرآن الكريم، فنتمنى أن تكون ضيف، كان في الشيخ المعصراوي ويعني قراء مصر، فنتمنى أن تكون ضيف تكرم الحفاظ يعني. فقال له هذا الرجل، أنا لم أسمع المحادثة ولكن من خلال الكلام، قال إن شاء الله سنرسل لك تكت الطيارة يعني، والإقامة مجهزين لك إياها. فانتفض الشيخ أيمن وكأنه غضب، قال أعوذ بالله، والله لا تدفعوا فلسا واحدا، أنا أذهب على نفقتي، أدفع التكت والإقامة وكل شيء على نفقتي. فشوف عز العالم، هكذا عز العالم. يوم ذات الأيام كنت أجلس أنا وإياه في غرفة لوحدنا، فنظر إلي وقال لي، كان أمامنا المصحف هيك على الطاولة، فكنا هيك حديث عابرة يعني، فقال لي يجب على طالب العلم أن يستغني عن الناس، ثم مسكني من لحيتي وقال من أجل أن لا تذل هذه ولا ذلك، وأشر إلى القرآن، إلى لحيتي والقرآن، قال حتى لا تذل اللحية ولا تذل القرآن. القرآن لا يذل طبعا، حتى أنت ما يعني تتسول تطلب الأجر بسبب القرآن، لأن بعض الناس يأكل بالقرآن، يعيش فقط من أجل يعني سبحان الله. طبعا هذه غير الذي يتفرغ للقرآن، التفرغ شيء ثاني هذا، يعني لا أحد يقول أنه أخذ الأجرة على تعليم القرآن وكذا، التفرغ هذه قال العلماء من الجعل، ما فيها شيء، تمام، فيها تفصيل أقوال العلماء. أما أن يجعل رزقه من القرآن كالذين يعملون في الموالد والتماسي، ما بعرف ماذا تسمونها في مصر وفي المغرب العربي، يعني في التعازي، هؤلاء يأكلون بالقرآن، يا سبحان الله، هذا لا يجوز إخواني. كان ابن الجزري رحل من أجل، ليس من أجل شيء، من أجل الله سبحانه وتعالى. بعد أيام عندما وصل ابن الجزري إلى بورصة، طبعا وصل خبره إلى السلطان العادل بيزيد خان، هذا السلطان العثماني الرابع، السلطان العثماني طبعا كان شجاعا شهما متحمسا للفتوحات، اهتم بالشؤون العسكرية. خلال عام تخيلوا ادخل الامارات المسيحية تحت جناح الدولة العثمانية العلية، تمام؟ وكان مثل البرق في تحركاته حتى اطلق عليه لقب الصاعقة. طبعا بسبب حماساته الزائدة عندما قتل المغول تيمور لانج وقع في الاسر، طبعا وقع في الاسر ومات في الاسر عندما اسره تيمور لانج بسبب اندفاعه وعجلته، لانه يعني كما ذكرت كتب السير وتاريخ الدولة العثمانية لم يحسن اختيار المكان الذي نزل فيه جيشه ومعه 120 ألفا، واما المغول كانوا 800 فتح فتوحات تيمور لانج. وطبعا ما كان من بين الاسرى ابن الجزري رحمه الله، قاتل مع بايزيد في دولة، كان دولة اسلامية، كان خلافة اسلامية ايام الدولة العثمانية، فقال معه وقع في الاسر واخذه تيمور لانك الى بلاده. طبعا كان يقرب تيمور لانك، كان يقرب العلماء، فقرب ابن الجزري. طبعا نبقى الان مع ابن الجزري والسلطان بايزيد. قالوا له السلطان بايزيد دخل مملكتك اليوم عالم، فدعاه ولما قابل السلطان سأله عن سبب قدومه، فقال له قال والله ما جئت الا لاعلم القران. فسر منه هذا السلطان العادل بايزيد، هذا بايزيد بن مراد، فقال هذا السلطان العثماني الرابع، فقال انت استاذ اولادي اولا، ثم من شئت من الناس. شوف السلاطين كيف كانوا يحضرون العلماء يعلمون اولادهم، هكذا كان يعني سبحان الله كانوا يهتمون بالعلم لاولادهم. ثم من شئت من الناس، ثم امر له بدار، يعني قال هذه الدار لك وتجلس فيها ودواب وخدم سبحان الله، وأجرى له جراية يعني مرتب شهري مقطوع. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول له لابن الجزري أنت جئت من أجلي ومن أجل نشر كتابي، سوف أعطف عليك قلب عبد من عبادي ألا وهو السلطان بايزيد. يا الله، يقول أنت جئت من أجلي ومن أجل نشر كتابي، سوف أعطف عليك قلب عبد من عبادي وهو السلطان بايزيد. أذكر كلمة كان يقولها الشيخ أيمن حفظه الله، الشيخ أيمن السويد. طبعا أحب أن أنوه إلى أن الشيخ أيمن السويد بدأ الأمس البارحة بشرح منظومة المفيد في التجويد على قناة إقرأ، بدأ بشرح منظومة المفيد في التجويد على قناة إقرأ، في اللي بيحب يتابعها يوم كل يوم سبت على قناة إقرأ. يقول والله ما رأيت إنسانا أخلص في تعليم كتاب الله ونشره إلا وأكرمه الله من حيث لا يحتسب، كحالي ابن الجزري رحمه الله تعالى. فسبحان الله ألقى الله محبة ابن الجزري في قلب السلطان، لأن ابن الجزري عظم كتاب الله. ثم بدأ ينشر القراءات والحديث لمدة سنوات عديدة، ثم كما تعلمون ألف كتاب النشر في القراءات العشر، وألف منظومة طيبة النشر. طبعا خلاصة هذه المنظومة، طبعا كما تعلمون القرآن نزل بلسان عربي مبين. كان العرب في زمن النبوة كحالهم اليوم قبائل شتى، ولكن بينهم قواسم مشتركة في النطق، لكن بينهم فروق. يعني لا تتصور أن العرب كانوا كلهم ينطقون نطقا واحدا. مثلا مثال حتى أقرب لكم، بعض القبائل كانوا يقولون بئر، بعضهم يقولون بير، بعضهم يقولون ذئب، بعضهم يقولون ليب، بعضهم يقول موسى، بعضهم يقول موسى، بعضهم يقول موسى. لاحظتم؟ حتى نحن بلغتنا العامية نميل ونختلف بالكلام، يعني مثلا أمثلة كثيرة يعني من كلامنا، مثلا بعض العرب يقولون زيد، أين زيد؟ وين زيد؟ مثلا بالخليج يقول زيد، أما نحن مثلا بالشام وبصر يقولون زيد، لاحظوا الياء كيف عملناها، هذه إمالة، زيد مثلا تقول زيت، سيف، هي ليست هكذا، هي أصلها سيف. لاحظتم؟ كلمات كثير مثلا إمالة التاء المربوطة، مثلا بعضهم يقول مثلا كباية، كباية مي مثلا، بعضهم يقول كباية، كباية. لاحظتم؟ هلأ باللبنان والشام بيقولوا كباية، كباية مي، أمان التاء المربوطة. مثلا بيقولوا كباية، صح؟ بيقولوا كباية. مثال، هاي مثال سريع يعني كيف كانوا يلفظوا. فجاء القرآن موافقا للغة العرب، فمن هنا جاءت القراءات القرآنية مراعاة لأحوالي ولفظ العرب. هلأ مثال حتى يتضح، هلأ بعض القبائل تقول عليهم وبعضهم يقول عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، بعضهم مثلا يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم مثلا. هلأ الآن في بعض الناس ما يستطيع أن يخرج كلمة عليهم إلا عليهم، حتى أنا عندي طلاب، في طالب عندي تخيلوا يأخذ الإجازة في قراءة الكسائي. الكسائي طبعا لا يقرأ عليهم إلا بالوقف عليهم بالوصل. يعني لحد الآن يعني تجاوز الجزء الثامن أظن أو التاء الثامن يقرأ في قراءة الكسائي. عليهم ما يستطيع أن يخرجها يعني إلا يقف عليها يقول عليهم تمام إذا في حال الوصل. لماذا هو يقول عليهم بكل سهولة؟ أم عليهم يشعر بصعوبة والثقل يحتاج إلى وكأنه يعني يعارك الجبال ليخرجها. هكذا كان حال العرب. تمام؟ إخواني إذا لحد الآن يعني مفهوم الكلام بس حطوا لي رقم واحد. إذا الكلام مفهوم وجيد حطوا لي رقم واحد. إذا مو مفهوم بلشنا هيك. إذا الأمر مفهوم بس اكتبوا لي رقم واحد حتى أعرف. تمام الحمد لله. ممتاز. يا سلام الحمد لله. هذا فاصل اذاني ها حتى نريحكم شوي. تمام خلاص خلاص لا بس بكفي بكفي وصل والله عرفت انه خلاص بكفي. الله يجزيكم الخير. طيب جزاكم الله خير. طيب الان مثلا كما قلت الإمالة عند في اهل مصر يميلون بلغتهم يميلون اهل كلمات. بلبنان يميلون كلمات. بالشام يميلون كلمات. مثلا مثلا خاصة الطلاب الصغار اللي بيقرأوا عندي القرآن من مصر بيقول لك بسم الله الله الرحمن الرحمن. لاحظتوا هي اصلا الرحمة ما هو يقول رحمي. خاصة اهل القاهرة اظن بيستخدموا الإمالة كثيرا بالالف. ما اظن ما بعرف اي يعني محافظات يميل الكلام كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم وكل ألف يميلها إمالة واضحة. تمام؟ فكثير أهل مصر يستخدمون الإمالة. أيضا مثل أهل لبنان بيقول لك أنت بتسألهم من وين؟ يقول أصل كلمة لبنان ويقول من لبنين لبني. لاحظتوا؟ صعب يطلع لبنان صعب يطلع الألف صعب فيه. فكثير كلمات تعودوا عليها هكذا. فنزلت كما قلت لكم القرآن على لهجة العرب على لغتهم حتى يقرؤوها براحتهم. طبعا من هنا نشأت القراءات القرآنية. هنا علماء أثنوا أعمارهم لنقل هذه القراءات. مثلا الإمام عاصم الإمام نافع هو ليس اختراع. انتبهوا إخواني هذه القراءة نقول عاصم نافع ابن كثير هذه ليست اختراع وإنما هي ملازمة لتلك الكيفية في التعليم وضراعته فيها. يعني هي نسبة لزوم وملازمة ليست اختراع. لاحظتم يعني كل عاصم فليش عاصم شو دخلوا عاصم بالموضوع شو دخلوا بالقرآن لأنه هو اشتهرت أو اشتهرت عنه هذه القراءة لأنه أبدع فيها وجلس للقراءة والإقراء فاشتهر فيها في الأرض فاختاره الإمام ابن الشاطبي لأن يكون هو يعني الإمام في هذه القراءة. لاحظتم طبعا لهذه القراءات سلاسل سلاسل مثل سلاسل الحديث. فجاء ابن الجزر رحمه الله فاستوعب أغلب هذه القراءات ثم نظر في سلاسلها فوجدها ليست كلها سواء فانتقل سلاسل على شرط البخاري. لاحظتم مثل الحديث مثل علم الحديث. يعني البخاري شو كان شرطه؟ كان شرطه المعاصرة واللقية. يعني إذا أراد حديث يقول على شرط البخاري يعني البخاري كان يشترط الشخص إذا سمع من الشخص أن يكون عاصره والتقى به مثلا اجتمعوا في الحج هذا شرط صعب. أما مسلم ماذا يختلف عن شرط البخاري بالمعاصرة فقط يكتفي أنه كان في عصره فشرط البخاري أقوى. فكان ابن الجزري اختار شرط البخاري رحمه الله تعالى فجمع 1000 سلسلة. تمام جمعها في مجلدين وما زال الشيخ أيمن السويد حفظه الله يحقق الكتاب الآن يعني لحد الآن منذ أكثر من 17-18 سنة ولم ينتهي منه حتى الآن. طبعا انتهى من الشاطبية ونشرها وخرجت بخلة رائعة الشاطبية. طبعا بعد أن أخرج الكتاب نظمه في 1000 بيت هذا السلاسل سماها طيبة النشر في القراءات العشر. تمام إذا ألف طيبة النشر في القراءات العشر. ومن جملة أعماله منظومة المقدمة هذه التي نحن بصدد يعني الحديث عنها. أيضا من الكتب التي ألفها غير المقدمة تحبير التيسير. تحبير التيسير طبعا في زمانه انتشرت القراءات السبع تمام؟ في زمن انتشرت كثير قراءات السبق وكادوا لا يعرفون غيرها. انتبهوا لهذه المسألة الهامة. انتشرت قراءة السبق في زمن ابن الجزري. لماذا كان العلماء يهتمون بها اهتمام عجيب؟ وخاصة الشاطبي رحمه الله نظم منظومة حرز الأماني ووجه الثاني في القراءات السبق ما تسمى الشاطبية. لما انتشرت القراءات وبقي هناك ثلاث قراءات وهي أبو جعفر ويعقوب الحضرمي وخلف البزار أو العاشر، تمام؟ فبقيت هذه بين العلماء والقراء يعني لم تنتشر. فخال هذا الأمر ابن الجزري، يعني كيف بس السبعة والثلاثة؟ طيب والسبب ذلك كان أنه مثل كما قلت لكم يعني كثرة التأليف في القراءات السبع والشروحات، فصارت الناس تقول والله مجاز بالقراءات السبع. لاحظتم؟ ابن الجزري رحمه الله تعالى ألف كتابا انتصر فيه للقراءات فسماه منجد المقرئين، وأقام الأدلة على أنها كالسبع للإسناد أنها كالسبع. وطبعا تناظر مع أساطين من الأئمة في عصره ومنهم الإمام السبكي، ناظره لأن هذه الثلاث أيضا في السبع، تمام؟ أذكر عبارة له في الكتاب، يقول يعني تشعرون بحرقة العلم، العلماء على العلم وعلى غربة العلم. يقول إيش أقول؟ هذه الكلمة يستخدمونها العلماء، إيش يعني أي شيء؟ إيش أقول؟ الهمم القاصرة تصير سائر العلوم ذاكرة، والتزاحم على مناصب الدنيا زهد المشتغلين عن طلب الدرجات العلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. انظر كلام والله من ذهب، يعني تشعر أنه يتألم يحترق على طلبة العلم إذا يعني طلب العلم من أجل دنيا، من أجل أن أتوظف، من أجل الراتب، أديش دنيا يعطوني. هذه والله ما يشعر ببركة العلم. أتعلم العلم من أجل أن أحصل على راتب، شهادة، سمعة، جاه، منصب. مصيبة هذه تقتل. بعد منجد المقرئين الذي انتصر فيه للقراءات الثلاث، كما قلت لكم اخواني يجب على كل واحد منكم الان، اعيدها، ان يكون امامه دفتر خصوصا لشرح الجزرية. ليش؟ انا بعطي بعض الملاحظات، تمام؟ بعض الكلمات، بعطي بعض التعدادات، فانتم مباشرة رؤوس اقلام تكتبوا. هلا ذكرنا اذا اول شيء تحدثنا عندما تحدثنا عن منظومة المقدمة والدرة عندما في القراءات الثلاث، تحدثنا أنا عن موجد المقرئين، وبعد موجد المقرئين ألف كتاب من أعظم كتب القراءات وهو التيسير في القراءة السبع، تمام؟ طبعا بعد موجد المقرئين هناك، هو لم يؤلف التيسير، شوفوا شو سوى. هناك كان في كتاب اسمه التيسير في القراءة السبع لأبي عمرو الداني رحمه الله من علماء الأندلس، وهو الذي نظم كتابه شعرا الإمام الشاطبي في منظومته حرز الأماني ووجه التهاني. أعيد هذه المسألة، هناك كتاب اسمه التيسير في قراءة السبع، من ألفه؟ ألفه أبو عمرو الداني، وهو من يعني أئمة هذا العلم من علماء الأندلس. جاء الشاطبي رحمه الله ونظم هذا الكتاب التيسير، نظمه شعرا في منظومته الشاطبية والتي تسمى حرز الأماني ووجه التهاني، تمام؟ فجاء الإمام ابن الجزري شو ساوى؟ جاء بكتاب التيسير وزاد عليه القراءة الثلاث باللون الأحمر. شوفوا النقطة، جاء كتاب التيسير لأبي عمرو الداني وزاد عليه القراءة الثلاث باللون ماذا؟ الأحمر، وسماه تحبير التيسير. حبر يعني جمل وزين. إذن صار كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ضاف عليه بس فقط القراءة الثلاث باللون الأحمر فسماه تحبير التيسير. ثم النشر في القراءات العشر، ألف كتاب النشر في القراءات العشر. طبعا هذا الكتاب هو عند القراء كالبخاري عند المحدثين، النشر في القراءات العشر أيضا غاية النهاية في طبقات القراء، أتى يعني لسلاسل القراء فترجم لهم من عصر الصحابة إلى عصره. جميع القراء غاية النهاية في طبقات القراء، ترجم لكل العلماء، تمام؟ إذا أردت أن تعرف رجال القرآن فارجع السلاسل إلى كتاب ابن الجزري. أيضا كتاب اسمه التمهيد في التجويد، التمهيد في التجويد، وهو كتاب نثري ألفه وعمره 17 عاما، يعني لسه أول حياته ألف هذا الكتاب. طبعا هناك بعض المسائل تراجع عنها فيما بعد لأنه كان صغيرا وأول طلب العلم. طبعا في كتبه استوعب مشايخ دمشق كلهم، مشايخ دمشق كلهم، واستوعب ما عندهم من روايات. مع ذلك لم يرتوي ذليله، فسافر إلى مصر 3 سفرات. فقد هو سافر كان وحيد لأبيه وأمه، فكان يرسلان الرسائل يعني عد إلينا وابنهم الوحيد، فيحن ويعود، لكن قلبه كان معلقا بمصر أم الدنيا الكنانة، كان قلبه معلق بمصر حتى استوعب ما عند قراء مصر من العلماء، استوعب كل العلماء. ثم بمنظومة الدرة في القراءة 3 نظر القراءة 3 نظما. طبعا أراد أن يخدم القراء الذين يجمعون القراءة من طريق الشاطبية، تنظم الدرة في القراءة 3 التي غير الشاطبية. أول خطوة، شوفوا شو سوا، هلا نرجع نختصر كل الكلام اللي حكينا. أول خطوة ألف كتاب منجد للمقرئين. شو سوا بهذا الكتاب؟ انتصر للقراءة 3. 2 كتاب حبر كتاب التيسير لأبي عمرو الداني وأسماه تحبير التيسير. 3 نظم تلك القراءات 3 ب240 بيت، أسماها الدرة المضية في القراءات 3 المرضية، لاحظتم؟ ثم ألف طيبة النشر في القراءات 10 ب1016 بيت، طبعا من بحر الرجز القراءات 10 الكبرى. وأيضا ألف كتاب غاية المهرة في الزيادة على 10، طبعا ألف هذه منظومة في القراءات 3 فوق 10 من الشواذ، لا نريد أن نتكلم الآن على الشواذ. هذا بشكل مختصر. طبعا عندما سافر رحمه الله أو أسر عند تيمور لانك، فأخذه تيمور لانك وقربه إليه وبدأ ينشر علم هناك في بلاده. ثم عندما مات تيمور لانك، طبعا هذا تيمور لانك كان جزارا يعني، ولكن كان يقرب العلماء، كان من يريدون أن يعيدوا الإمبراطورية المغولية، قتل كثيرا من الناس، وهو الذي كسر يعني الدولة العثمانية في أيام بايزيد. وقرب تيمور يعني كلمة كأنه حديد، ولينك كان يعني أعرج يعرج على رجله، هكذا يذكر أهل السير. ثم سافر إلى شيراز ابن الجزر رحمه الله، وأصر عليه والي شيراز أن يجلس، فجلس في شيراز وبدأ يعلم الناس، وفتح يعني وأصبح تولى القضاء في شيراز، وفتح دارا للقرآن يعلم الناس. ثم توفي في 833 هجرية، وكانت له يعني جنازة مشهودة. وبعد 6 قرون يعني الآن من نقول محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى، سبحان الله، لحد الآن يعني نذكر ابن الجزري ونترحم عليه. لماذا؟ لأنه والله يعني والله أعلم أنه أخلص نيته لله، ولله جر القائل من صاحب الأشراف صار مشرفا، ومصاحب الأنذال غير مشرفي. أما ترى الجلد الحقير مقبلا، أو ما ترى الجلد الحقير مقبلا، يستغري لما صار الجلد المصحفي. من صاحب الأشراف صار مشرفا، ومصاحب الأنذال غير مشرفي. أو ما ترى الجلد الحقير مقبلا، يستغري لما صار الجلد المصحفي. جيب الآن جلد، قسمه قسمين، قسم اجعل منه كرة قدم، والقسم الثاني اجعل منه غلاف للمصحف. اسألكم بالله، الاول شو بتساوي فيه؟ الاول يركل بالاقدام، الثاني يطيب، يزين، يعطر، يقبل، يوضع على مكان يعني عال. ما الذي شرف هذا الجلد؟ مع انه جلد ليس له قيمة، ولكن شرفه المصحف، سبحان الله. وهكذا كان ابن تيمية يصاحب القرآن. وخذوها مني يا اخوان، والله من عاش مع القرآن وتعلم القرآن، لك يكفي شرف لهذا العلم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طبعا أظن اليوم كافي الدرس. الدرس القادم إن شاء الله نتكلم، اليوم حكينا عن ترجمة ابن الجزري، الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن منظومة المقدمة الجزرية، ولماذا اشتهرت هذه المنظومة أكثر من غيرها، مع أن هناك كان منظومات كثيرة سبقت هذه المنظومة، لاحظتم؟ وكيف يعني لماذا اشتهرت، وما هي أسباب شهرتها والشروحات التي كانت عليها. طبعا ما بعرف كيف اليوم الدرس، هيك من الوقت إخواني يكفي هيك كمية؟ بدي رأيكم أنا حتى نوصل لمر يعني لتمام. يا سلام تمام الحمد لله. فيكون الدرس خفيف هيك سهل خفيف نظيف مثل ما بيقولوا عنا بالشام يعني تمام. الله يبارك فيك أخي أحمد الله يكرمكم. فحتى يعني ما تملوا مني يعني ما بدي تقولوا لي ما عدنا نشوفها. الله يجزيكم الخير. طيب جزاكم الله خير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم.